الحمد لله رب العالمين علينا سيدنا محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في النحو الثاني فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، كان الكلام فيه أن هذه الشروط المتعددة هل تتداخل فيما بينها فتوجب جزاء واحدا أم أنها لا تتداخل فلكل شرط جزاء. نأيد بصياغة أخرى حتى يحصل ربط بين هذا المبحث الذي تقدم والمبحث الذي سيتذكره إن شاء الله تعالى. هناك مسألتان، هناك مسألتان فيما إذا تعدد الجزاء واتحد فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. وقبل ذلك قلنا هذه الحالة فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فيها حالتان، حالة فيها يمكن فيها تكرار الجزاء، لا يمكن فيها تكرار الجزاء هي الحالة الأولى التي تقدمت. الحالة الثانية التي يمكن فيها تكرار الجزاء أن يتعدد الشرط ويتحد الجزاء ويمكن تكرار ذلك الجزاء عند الامتثال. يعني في هذه الحالة الثانية توجد مسألتان، في الحالة الثانية توجد مسألتان، المسألة الأولى تسمى بتداخل الأسباب، المسألة الثانية تسمى بتداخل المسببات. يعني عبارة أخرى، لو تعدد الشرط واتحد الجزاء مثل هو مثالنا الذي تقدم، إذا مسست ميتا فاغتسل وإذا أجنبت فاغتسل، تعدد الشرط مسست ميتا وأجنبت واتحد الجزاء وهو اغتسل، واحد في كل من الشرطين. وهنا يمكن تكرار الجزاء في الامتثال، لا يوجد مانع لا شرعي ولا عقلي. فحينئذ يأتي سؤالان في مثل هذه الحالة، يأتي سؤالان، هل تتعدد الأسباب أم لا تتعدد الأسباب، أو هل تتداخل الأسباب أم لا تتداخل. المسألة الثانية، هل تتداخل المسببات أم لا تتداخل. وقصدنا من الأسباب هو الشروط اللي في المثال مسست ميتا وأجنبته، هاي نسميها بالأسباب. فهل تتداخل الأسباب يعني هل تتداخل الشروط فيما بينها أو لا تتداخل. المسألة الثانية المسببات قصدنا بها الجزاء، قصدنا بالمسببات الجزاء اللي هو في المثالين شنو، اغتسل، اغتسل هذا هو المسبب عن من، عن الشاب. شنو المقصود من تداخل الأسباب وتداخل المسببات؟ نقدم فد مقدمة كأنما فد قاعدة حتى نفهم المراد من هاتين المسألتين. شنو هي القاعدة؟ القاعدة أنه تقدم سابقا أنه الجزاء مترتب على الشرط، الجزاء مترتب على الشرط والتابع له. والجزاء بحد نفسه ما هو؟ هو أحسن عبارة عن حكم، بالتالي هو عبارة عن تكليف. يعني الجزاء عبارة عن حكم وتكليف، عندما يقول إذا مسست ميتا فاغتسل، الجزاء اغتسل، عبارة عن تكليف وحكم شرعي. هذا التكليف والحكم الشرعي متوقف في تحققه وفعليته على من؟ على تحقق الشرط. ولهذا شنو سمينا الشرط؟ سميناه بالسبب، والجزاء اللي هو التكليف سميناه بالمسبب، لأنه متوقف هذا الجزاء في فعليته وتحققه ونقول تعلقه في ذمة المكلف على تحقق الشرط، شرط سبب لفعلية الجزاء. فهنا شنو هي القاعدة راح تصير؟ أن الشرط في الجملة الشرطية هو سبب لفعلية الجزاء اللي هو عبارة عن التكليف. وبعبارة أخرى، أن الجزاء اللي هو عبارة عن حكم شرعي وتكليف، في أمثلتنا يعني أنه حكم شرعي وتكليف متوقف في وجوده وفعليته وتعلقه في ذمة المكلف على تحقق الشرط. فنجي لهذه المسألة فيما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان يمكن تكرار الجزاء، قلنا يوجد مسألتان، يوجد خلينا نقول سؤالان، السؤال الأول هل تتداخل الأسباب، السؤال الثاني هل تتداخل المسببات. نجي للسؤال الأول، هل تتداخل الأسباب؟ الأسباب قلنا المقصود بها الشروط، وطبقا للقاعدة التي تقدمت أن الشرط اللي هو عبارة عن سبب هو ماذا؟ هو الذي خلينا نقول يؤدي وينسب التكليف. هاي القاعدة، أن الشرط في الجملة الشرطية هو سبب التكليف، هو الذي ينسي تكليف اللي هو عبارة عن الحكم الشرعي. فهنا لو تعدد الشرط واتحد الجزاء، هل هذه الشروط المتعددة تنتج تكليفا واحدا ووجوب اغتسال واحد، ام انها تنتج ماذا؟ تكاليف متعددة، لكل شخص يوجد ماذا؟ يوجد تكليف. لاحظ القاعدة تقول، القاعدة تقول ان الشرط في الجملة الشرطية ينتج تكليفا، لانه قلنا هو عبارة عن سبب علما بتحقق الجزاء، والجزاء مترتب في تحقق علما على الشرط. فالقاعدة باختصار ان الشرط في الجملة الشرطية ينتج تكليفا، فلو تعدد الشرط واستحق الجزاء، هل هذه الشروط المتعددة كلها تنتج تكليف واحد، أم أن كل واحد من هذه الشروط ماذا؟ ينتج تكليفا مستقلا. فلو قال إذا أذنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، القاعدة تقول أن الشرط ينتج تكليفا. فهنا فيما لو تعد الشرط كل الشروط تنتج تكليفا واحدا كما لو كان الشرط واحد، أم أن كل واحد من هذه الشروط ينتج تكليفا مستقلا. فمس الميت ينتج تكليفا مستقلا بماذا؟ بالغسل. كما ان الجنابه تنتج تكليفا مستقلا بماذا؟ بالغسل. وبعباره اخرى شنو؟ انه هل نعامل فيما لو تعددت الشروط هو الشرط سبب للجزاء وينتج التكليف، لكن لو تعددت الشروط هل نعامل كل واحد من الشروط على انه سبب مستقل لانتاج التكليف؟ أن نعامل كل واحد من الشروط على أنه جزء السبب، والسبب الذي ينتج التكليف هو مجموع هذه الشروط. هذا يسمونه تداخل الأسباب، عدم تداخل الأسباب. فإذا قلنا لا، كل شرط هو عبارة عن سبب مستقل، وكل شرط ينتج تكليفا مستقلا، معناها ماذا؟ معناها عدم تداخل الأسباب، الأسباب غير متداخلة في إنتاج التكليف، فكل واحد له إنتاج الخاص. ونقول سببيته الخاص. أما إذا قلنا أنه هذه الشروط كلها عبارة، أو كل واحد من الشروط عبارة عن جزء السبب والذي ينتج، وهي كلها تنتج تكليفا واحدا، فحينئذ تتداخل الشروط، يعني تتداخل الشروط فيما بينها في إنتاج التكليف. قولا في المسألة مصنف قال الصحيح عدم التداخل، لأن الظاهر من الشروط أنها شروط مستقلة. الظاهر صحيح لو نظرنا إلى الجزاء، الجزاء واحد، فالظاهر فيه شنو؟ الظاهر فيه التداخل، وأنه تكليف واحد، إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أذنبت فاغتسل، فنلاحظ الجزاء هو الطبيعة. الجزاء عندما يقول اغتسل المولى ماذا يريد؟ يريد الطبيعة، معناه يريد شيئا واحدا. فصحيح الجزاء ظاهر في الوحدة لأنه يريد الطبيعة، والطبيعة شيء واحد، لكن لو نظرنا إلى الشرط، الشرط ظاهر في الاستقلال، وكل واحد إذا مسست ميتا هذا الظاهر منه الاستقلال في السببية وليس أنه جزء السبب. وكذلك عندما أنظر إلى مسست ميتا الظاهر منه أنه سبب مستقل لا جزء السبب، وهذا ظهور مقدم على ظهور الجزاء. فالصحيح هو عدم تداخل الأسباب. هنا عدم تداخل الأسباب يعني لو جاءتني شروط متعددة والجزاء فيها واحد، وفرضنا لا ننسى أنه يمكن تكرار الجزاء حتى يصير من الحالة الثانية، يعني إذا لا يمكن تكرار الجزاء نرجع للحالة الأولى بعد. لا، جاءتني شروط متعددة والجزاء فيها واحد يمكن تكراره، فهنا أقول هذه الشروط المتعددة لا تتداخل فيما بينها. شنو معنى لا تتداخل فيما بينها؟ يعني كل واحد من هذه الشروط يوجب تكليفا مستقلا بالجزاء. فلو قال إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أذنبت فاغتسل، فذمتي متعلقة بماذا؟ بتكليفين بالاغتسال. ذمتي متعلقة بتكليفين بالاغتسال، التكليف الأول أنتجه وسببه مس الميت، والتكليف الثاني أنتجه وسببه الجنابة، وهكذا إذا كانت هناك شروط أخرى. طبعا هذا الكلام أيضا متى ينظم في الشيء أيضا لابد من ذكره، وهو فيما إذا تحققت هذه الشروط، الأسباب المتعددة تنتج تكاليف متعددة فيما إذا تعدد، فيما إذا تحققت هذه الأسباب المتعددة. أما واحد ما حصل عنده جنابة، حصل عنده فقط مس ميت، بعد لا معنى لأن نقول أنت تعلق في ذمتك تكاليف متعددة، لأن ما حصلت شروط متعددة، حصل شرط واحد. إذا تحققت الجنابة وتحقق نفس الميت، هنا نقول هذان الشرطان اللذان تحققا لا يتداخلان، بمعنى أنهما لا ينتجان تكليفا واحدا، بل كل واحد ينتج تكليفا مستقلا. فأنت أيها المكلف اللي أجنبته ومسست ميتا تعلق في ذمتك تكليفان، تكليف للجنابة سببه الجنابة وانتجته الجنابة، وتكليف لنفس الميت. هاي مسألة تداخل الأسباب. لا ننجي المسألة الثانية، الآن نجي للمسألة الثانية، أنه شنو اللي الآن خرجنا به نتيجة المسألة الأولى، أن الشروط المتعددة تنتج تكاليف متعددة. فكلامنا وين؟ كلامنا في أصل التكليف، في أصل الحكم الشرعي. الآن في مسألة تداخل المسببات، إذا قلنا بعدم التداخل كما اختار المصنف، شنو عدم التداخل؟ يعني الشروط المتعددة تنتج تكاليف متعددة. الآن نجي نسأل، نقول ما دام صار عندنا شنو الناتج تكاليف متعددة، فالقاعدة شنو تقتضي؟ تقتضي امتثالات متعددة، يعني لكل تكليف امتثاله. فما دام هذه الشروط المتعددة أنتجت تكاليف متعددة، إذا لابد من امتثالات متعددة لكل تكليف امتثاله. لكن نسأل سؤال، هل يمكن أن نكتفي بامتثال واحد أم لا؟ والقاعدة صحيح، القاعدة لابد من تكاليف متعددة، لكن هل يمكن أنه نكتفي بامتثال واحد؟ المصنف نعم يقول هذا فقط من بين المسألة ثم الجواب عنها، أنه صحيح القاعدة تقول أنه هذا تكليف لا بد له من امتثال، يعني عندما يحصل تحصل الجنابة راح يحصل عندي تكليف بالغسل، وعندما يحصل مس الميت راح يحصل عندي تكليف بالغسل أيضا، فهنا تكليفان بالغسل، إذا لا بد من امتثالين، يعني لا بد من اغتسالين. لكن هل يمكن أن أكتفي باغتسال واحد لكلا هذين التكليفين؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن أمتثل هذان التكليفان أو هذين التكليفين بشيء واحد بفعل واحد، أم لا بد من فعلين وامتثالين مستقلين؟ لا، يسموها مسألة تداخل المسببات. هذا فقط يأتي السؤال الثاني. يعني قلنا عندنا سؤالين، يعني السؤال الأول سميناه بتداخل الأسباب، وهو أن الشروط المتعددة هل تنتج تكاليف متعددة أم تنتج تكليفا واحدا؟ قلنا لا، تنتج جوابنا عليه قلنا تنتج تكاليف متعددة. الآن نجي للسؤال الثاني، إذا التكاليف الشروط المتعددة أنتجت تكاليف متعددة، هل يمكن الاقتصار بامتثال هذه التكاليف المتعددة على امتثال واحد أم لا؟ هذه هو يسأل هذا السؤال الثاني الذي قال بعدم التداخل في السؤال الأول، الذي قال بعدم التداخل في السؤال الأول. أما الذي قال في التداخل، قلنا شنو معنى التداخل في السؤال الأول؟ أنه الناتج يكون تكليف واحد، مو كان القول الثاني الشروط المتعددة تنتج تكليفا واحدا، سميناه بالتداخل. اما اذا قلنا لا، تنتج تكاليف متعدده، سميناه بعدم التداخل. المصنف اختار عدم التداخل، وان الشروط المتعدده تنتج تكاليف متعدده، فصح له ان يسال السؤال الثاني، هاي التكاليف المتعدده هل لا بد لها من امتثالات متعدده ام يكفي امتثال واحد؟ اما الذي اختار ان الشروط المتعدده تنتج تكليفا واحدا، بعد لا معنى أن يسأل السؤال الثاني التكاليف المتعددة هل يمكن أنك، وما في تكاليف متعددة، واختار أنها تنتج تكليفا واحدا، يعني في المسألة الأولى تداخل الأسباب، قال الأسباب تتداخل الأصل، نعم قال الشروط فيما إذا تعددت واتحد الجزاء، اتحاد الجزاء معناه تداخل هذه الشروط، وأنها كل تنتج تكليفا واحدا، يعني كل واحد من الشروط راح يكون جزء سبب، مو سبب مستقل للتكليف، وراح يحصل عندي تكليف واحد. عندما يقول إذا مسست ميتا تغتسل، هذا جزء سبب إذا مسسته، وكذلك إذا أذنبته، وكلاهما السبب التام، فراح يكون عندي تكليف واحد بالاغتسال، وإذا تكليف واحد بالاغتسال فطبيعي شنو؟ امتثال واحد بالاغتسال. بعد لا معنى لأن يسأل التكاليف المتعددة بالاغتسال توجد امتثالات متعددة أم نكتفي بامتثال، وما عنده تكاليف متعددة، عند تكليف واحد. وإنما تصل النوبة إلى هذا البحث الثاني، وهو هل من أسباب هل تتداخل أو لا تتداخل، إذا اخترنا عدم التداخل في البحث الأول. إذا اخترنا عدم التداخل، فإن معنى عدم التداخل أن الأسباب المتعددة الشروط المتعددة راح تنتج تكاليف متعددة، فحينئذ يصح أن نسأل هذه التكاليف المتعددة هل نكتفي لها بامتثال واحد أم لا بد من امتثالات متعددة. مصنف قال الصحيح والأصل هو أن لكل تكليف امتثاله، فالاقتصار على امتثال واحد في التكاليف المتعددة خلاف الأصل، لا يصار إليه إلا بقرينة. فالصحيح عدم التداخل حتى وين؟ حتى في المسببات، يعني حتى في التكاليف. المسألة الثانية يسموها بالتداخل في المسببات، يعني هذه المسببات اللي يسمي نحن الامتثالات، إنما التكاليف، تكليف نفسه اللي هو الجزاء، هنقول الجزاءات، الجزاءات هي نفس المسببات. يعني عندما يقول إذا أجنبت فاغتسل، السبب قلنا إذا أجنبت، والمسبب هو اغتسل اللي هو عبارة عن حكم شرعي وتكليف. فهذه المسببات اللي قلنا هي متعددة، لأن كل شرط ينتج مسبب ينتج تكليف. هذه المسببات المتعددة الأصل فيها عدم التداخل، بل كل واحد شنو يستدعي تكليف مستقيم، يستدعي ماذا؟ يستدعي انفصالا مستقلا. فهذه خلاصة هذا الفرض النحو الثاني. النحو الثاني إذا تعدد الجزاء، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان يمكن تكرار الجزاء. وتلاحظ هذا البحث كله شنو ما مرتبط بمسألة دلالة الجملة الشرطية على المفهوم أو عدم دلالتها على المفهوم، كما ذكر المصنف قال سواء كان القضية الشرطية مفهوم أم لم يكن، بخلاف النحو الأول كان كلامنا في التعارض والتعارض إنما يكون بين منطوق إحداهما ومفهوم الأخرى. فكان البحث الأول النحو الأول متوقف على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم حتى يقع التعارض، وإذا ما دل على المفهوم بعد لا تعارض أصلا حتى نختار الاستقلال أو نختار نتصرف عليه عن الاستقلال، نتصرف عليه عن الانحصار. هنا البحث ما العلاقة بمن؟ ما العلاقة بالمفهوم؟ ليش؟ لأنه بحث منطوقي، بحث منطوقي. إذا قال إذا مسجت ميتا شنو؟ فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، سواء كان لهاتين الجملتين مفهوم أو لم يكن لها مفهوم. إحنا كلامنا في المنطوق، هذا المنطوق إذا مسجت ميتا فاغتسل، هل هو شرط مستقل أم جزء شرط؟ بعبارة أخرى هذا المنطوق، هذا هل بمجرد أن تحصل الميت يجب الاغتسال؟ وكذلك الكلام في الجملة الثانية، هل بمجرد أن تحصل الجنابة يجب الاغتسال؟ أم لا، إذا حصل معا يجب الاغتسال؟ فكلامنا في المنطوق، المنطوق ماذا يقتضي؟ يقتضي تداخل الشرطين أو عدم تداخلهم، وليس له الأمر علاقة بالمفهوم. نعم، لا يوجد مانع، لا مانع شرعي ولا مانع عقلي. أحيانا العقل يمنع من تكراره في الخارج، من قبيل مسألة القتل مثلا، من قتل متعمدا فيقتل، من لاقى فيقتل، فقتل شخص واحد مرتين أمر ما ممكن عقلا، فهذا مانع عقل. وأحيانا الشارع مثلا يمنع من ذلك، كمنعه من تكرار امتثال الصلاة مثلا الواحدة، يعني في الوقت الواحد، أن صلاة الصبح صليها مرتين قصد التشريع وكذا، هذا الشرع والشارع منع منه. فالضابطة في إمكان تكرار لا يوجد مانع، سواء كان مانع عقلي أو مانع شرعي.
يعني مثلاً
زين.
تحس لو طبقة هي تلزم هالشكل.
أي.
مثلاً حضر مثلاً جنازة مجني حيض، إذا تأتي بخطة واحدة حققت قضية.
نقول خلاف الأصل هذا، لأنه لو أراد شيئاً واحداً لاكتفى بشرط واحد. ما دام عدد الشرط إذن ولا يريد شيء واحد حسب الأصل، إيه، لأن هنا مثلا لو أراد اغتسالا واحدا لقال إذا أجنبت فاغتسل، ما دام قال إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، فهو يريد ماذا؟ ما دام عدد الشرط إذن يريد تعداد الجزاء، فإن قلنا أن الجزاء تابع للشرط، فمتى ما كان الشرط متعددا كان الجزاء متعددا، ومتى ما كان الشرط لا تعدد فيه واحد فالجزاء واحد. فلو أراد الوحدة لاكتفى بشرط واحد، ما دام عدد الشرط إذن هو يريد تعداد الجزاء أيضا، إلا أن يقيم قرينة على ذلك حينئذ راح يكون خارج عن كلامنا، كلامنا مع الأصل. فتقدم الكلام في البحث الأول وهو أنه الشروط المتعددة شنو تنتج تكاليف متعددة، تنتج تكاليف متعددة، وكل شرط إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كل شرط هو سبب مستقل لحصول الجزاء، فلا بد من تعدد الجزاء بتعدد الشرط. أما البحث الثاني قال تنبيهان تداخل المسببات، إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل هو حتى هذا البحث أيضا فيما إذا تعددت الأسباب، لكن اللحاظ يختلف، فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء، يقتضي تعدد الجزاء وتعدد المسببات بالفتح مو المسببات هي نفس معنى الأسباب راح يصير، أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب. في عبارة أخرى أن هاي الشروط المتعددة هل تنتج تكاليف متعددة لكل شرط تكليفه، أم أن كل هذه الشروط المتعددة تنتج تكليفا واحدا، لأنه الجزاء عبارة عن تكليف. وينبغي أن تما بمسألة تداخل الأسباب، هل تتداخل الأسباب يعني كلها تنتج تكليف واحد أم لا تتداخل فكل سبب له تكليف الخاص؟ وبعد الفراغ عن عدم التداخل، لاحظ أي نبه على أن هذه المسألة متفرعة على القول بعدم التداخل. أما إذا قلت هناك بالتداخل، معنى التداخل أن الأسباب المتعددة تنتج تكليفا واحدا، ما دام أنت بالتكليف واحد لأن لابد من امتثال واحد. بعد لا تصل النوبة إلى هذا السؤال أن التكاليف المتعددة هل توجد امتثالات متعددة أم يكتفى، ولا توجد على القول بالتداخل تكاليف متعددة أصلا. وبعد الفراغ عن عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات. ليش ينبغي؟ لأن نتيجة عدم تداخل الأسباب هناك تعدد التكاليف، تعدد التكاليف. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب راح تصير النتيجة تعدد التكاليف. فإذا حينئذ ينبغي أن يبحث أن تعدد التكاليف اللي هي المسببات هل يقتضي تعدد الامتثال أم لا؟ لكن هذا الشك طبعا إذا كانت هذه التكاليف تشترك في الاسم والحقيقة كالأغسال، إذا أجنبت تغتسل، إذا مسست ميتا تغتسل. فإذا قلنا بعدم التداخل في الأسباب حينئذ يصح أن نسأل أن هذه التكاليف المتعددة هل توجد امتثالات متعددة أم لا؟ هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها أو لا يكتفى؟ أما إذا كانت المسببات لا تشترك في الاسم والحقيقة بل كانت تشترك في الاسم فقط، فإن معنى المصنف يقول أكو تقسيم آخر أن النحو الثاني إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان يمكن تكرار الجزاء، هذا الجزاء الذي يمكن تكراره على نحوين، أن يكون في جميع الشروط متحدا في الاسم والحقيقة، مثل إيش؟ مثل إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل. تعدد الشرط تعدد الجزاء والجزاء يمكن تكراره وهو مشترك في كل واحد من الجملتين في الاسم والحقيقة، حقيقة الاغتسال الذي وقع جزاء إذا أجنبت نفس حقيقة الاغتسال الذي وقع جزاء في شنو؟ في مس الميت. بينما أحيانا لا يشترك الجزاء في الشرطيتين في الاسم لا في الحقيقة، مثل هذا المثال الآخر اللي ضربه وهو ماذا؟ مسألة الصلاة اليومية وصلاة الآيات. صلاة اليومية وصلاة الآيات مشتركان في الاسم إلا أنهما مختلفتان في الحقيقة. فبعدنا ما يأتي السؤال أن تعدد التكاليف هل ينتج هل يجب معه امتثالات متعددة؟ أكيد هنا في ما اختلفت الحقيقة أكيد ما أكيد يقتضي امتثالات متعددة، لأن حقيقة صلاة الآيات غير حقيقة صلاة اليومية، فلا يمكن أن أكتفي معهما بامتثال واحد. بينما في الاغتسال اللي هو حقيقة واحدة ممكن أن أتصور الاكتفاء بامتثال واحد. قال إذا كانت تشترك في الاسم والحقة كالأغسال فحينئذ يصح أن نسأل هذا السؤال، هاي الجزاء الواحد في جميع هذه الشروط اللي يشترك في الاسم والحقيقة ممكن أن نكتفي معه بامتثال واحد أم لا؟ أي الاحتراز نعم عن الجزاء الذي لا يشترك في الاسم والحقيقة، فراح يصير كأنما يعني هاي المسألة فيها شرطان، البحث في هذه المسألة متوقف على شرطين. الشرط الأول أن نقول بعدم التداخل في ماذا؟ في مسألة تداخل الأسباب. إذا قلنا بعدم التداخل هناك حينئذ يصح أن نبحث عن في هذه المسألة تداخل المسببات، أما إذا قلنا بالتداخل فإن بعد لا معنى للبحث هنا. الشرط الثاني أن يكون الجزاء مشتركا في جميع يعني الشروط في الشرطيتين مشترك في الاسم والحقيقة، الجزاء الموجود في الشرطية الأولى نفس اسمه وحقيقته هو الموجود في الشرطية الثانية. ما إذا كان مختلفا بعد أيضا لا معنى لهذا السؤال، لا معنى لهذا السؤال أنه صلاة اليومية وصلاة الآيات هل يكتفى معها بامتثال واحد أم لا بد من تعدد التكليف؟ أكيد لا بد من تعدد التكليف، لا معنى لهذا السؤال لأنه حقيقتان مختلفتان فكيف يكتفى لهما بامتثال واحد؟ قال وهذه المسألة أخرى غير ما تقدم، يعني لأول وهلة هنقول النظرة السطحية تظهر أنه لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين المسألتين، لكن يقول لا في الحقيقة أكو فرق، نحن قاعد نبحث عن التكاليف المتعددة، الأسباب المتعددة هل تنتج تكاليف متعددة أم لا؟ إذا قلنا نعم تنتج تكاليف متعددة، نجي نبحث هنا هاي التكاليف المتعددة بعد ما لنا علاقة بالأسباب. لاحظ كان البحث المسألة هو الأسباب المتعددة، هل تنتج تكاليف متعددة؟ إذا قلنا نعم تنتج تكاليف متعددة، بعد نعوف مسألة الأسباب، نزيد لهذا الناتج التكاليف المتعددة، هل توجد انفتالات متعددة أم لا؟ لاحظ البحث آخر غير البحث الأول، لأنما عندنا صار ثلاثة أشياء، الشيء الأول سبب التكليف، الشيء الثاني نفس التكليف اللي هو الجزاء، الشيء الثالث انفتال التكليف. فكان البحث في المسألة الأولى عن الأمر الأول والثاني، بينما البحث في المسألة الثانية عن الثالث عن الثاني والثالث. وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم تسمى بمسألة تداخل المسببات، يعني المسألة الأولى كانت ناظرة إلى التكاليف، بينما المسألة الثانية ناظرة إلى الامتثالات، وهي من الملحقات الأولى، والقاعدة فيها أيضا عدم التداخل. يعني ماذا؟ التكاليف المتعددة لا تتداخل. شنو لا تتداخل؟ يعني لا يكتفى لها بامتثال واحد، بل لا بد من امتثالات متعددة لكل تكليف. والشرط في ذلك أن سقوط الواجبات المتعددة، لأن هذا معنى التداخل، أن الواجبات المتعددة التكاليف المتعددة راح كلها تسقط بامتثال واحد، كلها تسقط ويكتفى لها بامتثال واحد. أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد، أذكر بفعل واحد، بفعل واحد، بعض الناس أخطأ بفعل، أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، فضلا عما إذا أتى به بنية امتثال واحد من هذه التكاليف. يعني مرة هو شنو، علي غسل ميت وعلي غسل جنابة، فمرة يأتي بغسل واحد يقصد به أحد التكليفين، لأن ينوي غسل الجنابة ولا ينوي شنو، ولا ينوي غسل مس الميت، ومرة لا يأتي بغسل واحد يقصد به كلا التكليفين، يعني ينوي به هم غسل جنابة وهم غسل، على كلا التقديرين سواء نوى كلا التكليفين أو نوى تكليف واحد، أن الاكتفاء باغتسال واحد خلاف يحتاج إلى دليل، يعني خلاف الأصل. وإن أتى به بنية امتثال الجميع، جميع التكاليف، فضلا عما إذا أتى به بنية امتثال واحد من التكاليف، كما هو في غسل الجنابة، غسل الجنابة يقول إذا نوى الجميع يكفي، وإذا نوى أحدها خصوصا الجنابة هل يكفي؟ من كان عليه مثلا أو هو مش ميت وجنابة، لو نوى الجنابة أجزئ عن من، عن حتى لو لم ينوي غسل مش الميت أجزئ عن مش الميت. فمن عما إذا نواهما معا أكيد يجزئ، أتى بغسل للجنابة ومش الميت أكيد يجزئ، بس هذا للدليل الخاص، طبعا للدليل الخاص وإلا خلاف القاعدة، يحتاج إلى دليل خاص كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال، لو نوى الجنابة اكتفى أو كفى عن غيره، كما إذا نوى الجميع. وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة، وكذلك الكلام مثل مثال آخر الوضوء، ورد الاكتفاء بوضوء واحد للأسباب المتعددة، نوم وبول وغائط، أسباب متعددة، كل واحد يوجب ماذا؟ يوجب مسبب، يوجب وضوء، ولا بد له من ماذا؟ لا بد له من امتثال، لكن يكتفى بامتثال واحد. ومع عدم ورود دليل خاص فإن كل وجوب يقتضي، هذه القاعدة، القاعدة أن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال آخر، وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة، لأن يعني الأمر ليس المناط فيه الاشتراك في الاسم والحقيقة، وإنما تعدد التكليف أو عدم تعدده. كل تكليف يعني أمر، ويعني خلصي بعبارة أخرى أن العقل يحكم، العقل يحكم أن كل تكليف يستدعي امتثالا خاصا، لأن في كل تكليف لا بد من قضاء حق المولوية والعبودية، إلا إذا نفس المولى رخص وقال أكتفي بامتثال واحد، حينئذ بعد نحن والترخيص. نعم قد يستثنى من ذلك، من ذلك من عدم تداخل التكاليف، أن التكاليف المتعددة ماذا توجب؟ توجب امتثالات متعددة. يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من واجب، لكن هذا راح نكمل نشوف شو المراد. وكان لكل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين، وقال ثانيا تصدق على ابن سبيل، تصدق على ابن سبيل، لكن هذا راح يصير خروج عن كلامنا، كلامنا في الجملة الشرطية وهي ليس جملة شرطية، وكلامنا فيما إذا اتحد الجزاء، فأنا ما كنت اتحاد في الجزاء مسكين وابن سبيل، وما كنت اتحاد في الجزاء، لكن المصنف لما استقرد في هذه القاعدة المناسبة، احنا شنو المناسبة؟ شنو القاعدة اللي ذكرها؟ أن كل تكليف يقتضي امتثالا خاصا به. القاعدة هي راح تصير تعدد التكاليف يقتضي تعدد الامتثالات، هاي قاعدة. باعتبار هو كلام عن هاي القاعدة كأنما إذا يكسر بعض استثناء لها، هاي القاعدة تقول تعدد التكاليف
العصر.
بس مو بهذا المعنى اللي تقدم، وهو أنه جملة شرطية وإذا فيها الشرط والجزاء، إنه يغير الصياغة مثلا إذا وجدت مسكينا تتصدق عليه إذا مثلا لكن هو المهم يعني أكو مناسبة لهذا الكلام، وهو أن كنا نتكلم في قاعدة وهي أن تعدد التكليف يوجب تعدد الامتثال. الآن هاي القاعدة تعدد التكليف يوجب تعدد الامتثال، يستثنى منه حالة واحدة، يستثنى منه حالة واحدة، ما إذا كان موضوع التكاليف المتعددة بينها عموم خصوص من وجه، موضوع التكاليف المتعددة بينها شنو معنى بينها عموم خصوص من وجه؟ يعني فيها نقطة اجتماع، فيها مورد اجتماع، حينئذ يصح أن تأتي بهذا المورد الاجتماع، فش راح يعتبر؟ راح يصدق امتثال لجميع التكاليف، لأن لما تأتي بمورد الاجتماع راح يعتبر امتثال للتكليف الأول، وبنفس الوقت يعتبر امتثال للتكليف الثاني، ويعتبر بينما هو فعل واحد وامتثال واحد، إلا أنه يصدق عليه أنك امتثلت معه جميع التكاليف، فلا حاجة معه إلى تعدد التكليف. كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين، قال ثانيا تصدق على ابن سبيل، هاي شنو؟ تعدد التكليف، تعدد. في الأول أوجب علي تصدق على مسكين، ثم أوجب علي، فالعقل يحكم بشنو؟ بلزوم إطاعة الأمر الأول قضاء لحق المولود، ولزوم إطاعة الأمر الثاني أيضا قضاء لحق المولود، فلا بد من تعدد التكليف. لكن أنا وجد الشخص واحد جيد، هم هو مسكين هم هو ابن سبيل، فإذا تصدقت عليه راح يصدق، يصدق أن يمتثل في الأمر الأول، لأن أيها المولى أراد تصدق على مسكين، هذا مسكين تصدقت عليه، أراد تصدق على ابن سبيل، هو هذا نفسه ابن سبيل هم تصدقت عليه، فرغم أنه امتثال واحد إلا أنه يصدق معه أنك امتثلت جميع التكاليف، فلا حاجة إلى امتثال آخر بعد. فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل، كان مسكينا وابن سبيل، وما ذكر الفقير دخل تصدق على مسكين إلا إذا كان المصنف يبني على أن المسكين معناه نفس معنى الفقير يمكن تبديله. أي ويعلق أنه خروج عن كلامه، لكنه مناسب للقاعدة، ويعني كلامنا ليس في مسألة تداخل المسببات والجملة الشرطية، ما كلها مسببات ولا جملة شرطية، لكنه لما قال لما شنو استدل بعدم التداخل في المسببات بهذه القاعدة، قاعدة أن تعدد التكليف يوجد تعدد الامتثال، فأراد ينبهنا أن هذه القاعدة ليس على إطلاقها، مو دائما تعدد التكليف يوجد تعدد الامتثال، أحيانا يكتفى معه بامتثال واحد، فيريد يقول هاي القاعدة اللي استدلينا بها لا تأخذها على إطلاقها، فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين، لماذا؟ لأنه يصدق أنك امتثلت كلا التكليفين، فهي خلاصة الكلام العفو أن المسببات لا تتداخل فيما بينها، لأن المسببات عبارة عن تكاليف، والتكاليف المتعددة القاعدة تقول توجب شنو؟ امتثالات متعددة. اللهم إلا إذا كانت هذه التكاليف المتعددة موضوعاتها تفسر حسب الاستثناء، موضوعات التكاليف المتعددة لاحظ شنو التكاليف المتعددة؟ تصدق تصدق، لكن الموضوع يختلف، مسكين هنا ابن سبيل هنا الموضوع يختلف، فنقول إذا كانت موضوعات التكاليف المتعددة فيما بينها نسبة العموم بخصوص من وجه، فحينئذ لو أتيت بمورد اجتماعها يعتبر هذا امتثال لجميع التكاليف، فلا حاجة معه إلى التعدد. فإذا الصحيح هو عدم التداخل في مسألة الأسباب وعدم التداخل في مسألة المسببات. لماذا؟ شو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو جاء يعني استدل في كلا المسألتين بماذا؟ بأمارة، استدل في كلا المسألتين بدليل شنو؟ ظاهر بأمارة. كان الدليل الأول هو ظهور الشرط في الاستقلال السببية، قال كون الشرط ظاهر في الاستقلال في السببية يقتضي عن تداخل الأسباب، لأن كل شرط ظاهر في أنه سبب مستقل، معناه يوجد تكليف مستقل. وما له القاعدة الثانية عدم الدليل في القاعدة في المسألة الثانية عدم التداخل، ما هو؟ هو قاعدة أن تداخل التكاليف يحتاج إلى دليل خاص وأنه خلاف الأصل. ما لو أردنا أن نستند إلى الأصل العملي في المسألتين أحيانا، يعني الطريقة نقول التي كانت متبعة عند الأصوليين السابقين هو ماذا؟ أنه في كل مسألة عندما يبحثوها يتناولها من جانبين، من جانب ماذا يقتضيه الدليل ومن جانب ماذا يقتضيه الأصل العملي. في كل مسألة تقريبا أو نقول أغلب المسائل الأصولية، أغلب المسائل الأصولية يبحثوها من هالجانبين، من جانب ماذا يقتضيه الدليل وماذا يقتضيه الأصل العملي. ليش؟ فقد واحد يقال انه مع وجود الدليل بعد ما تم عندك دليل شنو الحاجه الى ان تتكلم في الاصل العملي؟ الاصل العملي لا يصار اليه دليل. قال خاف واحد ما يقتنع بهذا الدليل، لا يتم عنده الدليل، فوين راح يبحث؟ يبحث في الاصل العملي، فاحنا نبين لك ما هو الاصل العملي. المصنف شويه كانما يعني ما اتبع هاي الطريقه غالبا، والا لم تجدها في الكتب الاخرى خصوصا في الكفايه مثلا. في كل مساله او في اغلب المسائل الاصوليه أول ما يقدم البحث في الأصل العملي، ماذا يقتضي الأصل العملي في هذه المسألة؟ ليش؟ حتى خاف ما يتم الدليل أنت الأصل العملي عندك موجود، لأن ما عدم تمامية الدليل أنت راح تروح للأصل العملي، فالأصل العملي أيضا راح تكون معروف عندك. فلو ما تم الدليل في المسألة الأولى وهو أنه ظهور الشرط في الاستقلال في السببية، وما تم الدليل في المسألة الثانية وهو ماذا؟ وهو قاعدة أن التكاليف المتعددة توجب، فما هو الأصل العملي في المسألتين؟ ما هو الأصل العملي في المسألتين؟ يقول المصنف الأصل العملي في المسألة الأولى، وشنو كانت المسألة الأولى؟ أن الشروط المتعددة هل توجد تكاليف متعددة أم أنها تكليف واحد؟ يقول الأصل العملي فيها شنو؟ أنها لا توجد تكاليف متعددة، فالأصل العملي يقتضي التداخل. الدليل كان يقتضي عدم التداخل، لكن الأصل العملي يقتضي التداخل. ليش؟ يعني هو المسألة من التكاليف الشروط المتعددة هل توجد تكاليف متعددة أم تكليف واحد؟ فكونها هذه الشروط المتعددة توجد تكليف واحد هذا قدر متيقن، وإنما شكنا وين؟ شكنا هل توجد تكاليف زائدة على التكليف الواحد أم لا؟ يعني الجنابة ومشي الميت توجد تكليف واحد بالاغتسال على قدر متيقن، لكن اختلفنا هل توجد تكليف آخر بالاغتسال أم لا؟ فإذا كنا نحن والأصل العملي، الأصل ماذا؟ هناك شك في التكليف الثاني، شك في تكليف باغتسال ثاني، هنا هذا الشك يقطع بأصالة البراءة. فلو كنا نحن والأصل العملي نقول لا، التكاليف المتعددة لا توجد تكليفا ثانيا لأصالة البراءة من هذا التكليف الثاني، يعني شك يوجد عندي شك في التكليف. بينما في المسألة في مسألة الأخرى تداخل المسببات، حتى لو صرنا إلى الأصل العملي يبقى ماذا؟ يبقى الأصل عدم التداخل. ليش؟ لأنه عندي تكاليف متعددة. في المسألة الأولى كنت أشك في التكاليف المتعددة، نتيقن من تكليف واحد وأشك في التكاليف المتعددة، فأقول أصل براءة من التكاليف المتعددة والواجب هو تكليف واحد. في المسألة الثانية عندي شنو؟ عندي متيقن تكاليف متعددة. التكاليف المتعددة هاي موضوع المسألة الثانية، التكاليف المتعددة هل توجد امتثالات متعددة أم لا؟ الشك وين؟ الشك ليس في التكاليف، التكاليف متيقنة، الشك في الامتثالات. فما دام التكاليف متيقنة يعني الاشتغال اليقيني موجود، والاشتغال اليقيني موجود من يستدعي الفراغ اليقيني. فهناك نختار أصالة البراءة في المسألة الأولى. ليش؟ لأن الشك في التكليف في المسألة الأولى، نختار أصالة البراءة لأن الشك في التكليف، الشروط المتعددة هل توجب تكاليف متعددة؟ وكل ما كان الشك في التكليف فماذا؟ فالمرجع هو أصالة البراءة. بينما في المسألة الثانية الشك وين؟ الشك في الامتثال وليس في التكليف، أن التكاليف المتعددة هل توجد امتثالات؟ وكل ما كان الشك في الامتثال فالمرجع هو أصالة الاحتياط. يعني ما أرد لكم الأصول العملية بعدنا ما لقينا أستاذ يعني بالحلقات بالأصول العملية. إيه. فهو هكذا يقولون، يعني الفرق بين أصل البراءة وأصل الاشتغال، متى نأخذ بأصل البراءة متى نأخذ بأصل الاشتغال، أنه إذا كان الشك في أصل التكليف التكليف هل تعلق بالموضوع ام لا؟ في الاصل البراءة. اما اذا كان التكليف متيقن يشكل في الامتثال فحينئذ المرجع صارت الاشتغال واللي هو الاختيار. مثل واحد يشك ما يشك في اصل وجوب الصلاة، الصلاة اصلا واجبة او مو واجبة؟ الاصل البراءة، لان شك في تعلق الوجوب بالصلاة. بينما لا، انا متيقن الصلاة واجبة، انا متيقن الصلاة واجبة، لكن شكيت امتثلتها او ما امتثلتها، اقول لك احتاط بان تاتي بها مرة اخرى. يقولون انه لو شكت الصلاة والوقت موجود فيجب عليه ان ياتي بالصلاة. فهناك في المسألة الأولى الشك في التكليف المرجع أصالة البراءة، بينما في المسألة الثانية الشك في الامتثال فالمرجع أصالة الاشتغال والاحتيار. ومعنى أصالة الاشتغال لابد من امتثالات متعددة. قال نعم. اجتهادي راح يصير إيه؟ لأنه استند فيه إلى الظهور، استند فيه إلى أصالة ظهور الجملة الشرطية وأصالة الظهور من الأصول اللفظية اللي يعتبر دليل اجتهادي، ومن الأمارات يعني يعتبر من الأمر، ولكن مقدر على الأصل العملي. يعني لو تم الظهور بعد لا نصير إلى أصالة البراءة، إن مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل، وإن كان مقتضى الأصل الاجتهادي هو ماذا؟ هو عدم التداخل. لماذا؟ لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، وإنما الشك في تكليف ثان زائد، والأصل في مثله البراءة. بعبارة أخرى، لأن شكنا كان في التكاليف أن الأسباب المتعددة هل توجب تكاليف متعددة أم لا، وكل ما كان الشك في التكليف فالمرجع هو البراءة من ذلك التكليف المشكوك. وبعكسه في مسألة تداخل المسببات، فإن الأصل يقتضي عدم التداخل. يعني عدم التداخل يعني لا يكتفى بامتثال واحد، بل لا بد من امتثالات متعددة، كما مرت الإشارة إليه. لكن مرت الإشارة إليه في الدليل الاجتهادي، احنا كلامنا ناصل في العمل، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة كما هو فرض المسألة الثانية، أن التكاليف المتعددة هل توجد امتثالات؟ التكاليف المتعددة ثابتة. وبعبارة أخرى، ليش بعد ثبوت التكاليف؟ لأن قلنا لا يصار إلى المسألة الثانية إلا إذا قلنا بعدم التداخل وبتعدد التكاليف في المسألة الأولى. المتعدد بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا، لو يجب امتثال واحد هل يعتبر امتثال لجميع التكاليف أم لا؟ ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، أنت بنتك مشتغلة بعدة تكاليف، إذا لابد من أن تخرج الخروج من هذه التكاليف، وذلك بتعدد الامتثال. بمعنى أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال. فهناك نختار أصالة البراءة، هنا نختار أصالة لو أردنا أن نستند إلى الأصل العملي، هنا نختار أصالة احتياط. لماذا؟ لأن في المسألة الأولى المتيقن هو ماذا؟ المتيقن هو أسباب التكاليف، أما التكاليف مشكوكة. هل الأسباب المتعددة توجد؟ أكيد عندي أسباب متعددة، لأن هو المولى قاعد يقول إذا أجنرت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، فأكيد عندي أسباب متعددة، لكن الشك في التكاليف المتعددة، والشك في التكاليف نرجع معه إلى البراءة. بينما في المسألة الثانية التكاليف المتعددة متيقنة، وماذا المشكوك؟ المشكوك هو الامتثالات، ودائما يشك في الامتثال نرجع معه إلى أصالة الاشتغال. هاي كلها خلينا نقول مثل ما تقول زيادة ملحق من كلامنا. إذا تعدد الشك واتحد الجزاء نقول ليس هو صلب الموضوع، صلب الموضوع مفهوم الشرط، هل الجملة الشرطية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ يعني هل لها دلالة التزامية مضافا الى الدلاله المطابقيه؟ هذه الدلاله الالتزاميه بموجبها ينتفي الحكم الموجود في المنطوق عندما ينتفي الشرط، اما ما بها هكذا دلاله؟ مصنف قال الصحيح الاصل ان الجمله الشرطيه لو خليت وقطعها داله على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، كما هي داله على ثبوت الحكم عند ثبوت الشرط اللي هو المنطوق، الا ان تكون هناك قرينه او ان تكون الجمله مسوقه لبيع الموضوع، هذا كلام اخر. ثم الكلام في مفهوم الوصف يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.